translation must be avoided because it stands for Anno Domino. Is that right? Latin. And it means in the year of the Lord. And referring to Jesus alayhi salam as the Lord. Jesus, peace be upon him, was an honorable prophet. He is not Allah, and Muslims should always use the Hijra based calendar. And if they want to use the corresponding date, they shouldn't write the AD, instead write CE, which abbreviation for the Christian era. Okay? So 1995 CE. Capital. So he was born in 1263 CE in Harran. And he grew up in Damascus, Syria. He mastered various disciplines of Islamic studies at an early age. And he strongly defended the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And stood firmly against innovation. ووقف بكثير من البدع ودافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Now we will know why I'm speaking about Ibn Taymiyyah and Muhammad. Just be patient, please. He strongly defended the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and stood firmly against innovations introduced by philosophers and Ahlul Kalam, scholastics. The scholastic sect, Ahlul Kalam, who on numerous occasions plotted for his imprisonment in Damascus and in Cairo. والذين وشوا فيه وأدت هذه الوشاية إلى سجنه في دمشق وفي القاهرة. Even in prison, he continued to call for a Salaf Saleh's way of understanding of Islam. So much that his opponents were driven to deprive him from writing material. يعني أخذوا منه حتى القرطاسية والدواه للحبر والكتابة. فكان يكتب بالفحم. وكان المساجين في القاهرة كل ما تأتي نوبة لإطلاق سراحهم يقول لا نريد أن نخرج، لأنه كان يعلمهم القرآن والتفسير والحديث. كل ما كان يأتي عفو عنهم يقول نريد أن نبقى. So much that his opponents were driven to deprive him from writing material. He said, commenting on his imprisonment, ماذا يفعل أعدائي بي؟ How could my foes do to me? Or what could my foes do to me? Salam. My paradise is in my heart. These are his words. My paradise is in my heart. And my garden is in my chest. It does not leave me wherever I go. What is he reflecting? He's reflecting his enjoyment in the belief in Allah. Because he is on a light from Allah that enlightens his heart and his chest. This is the true Jannah in this life. He's like between gardens, moving freely and enjoying every bit of his life, even if he was in jail. Opposite to this, imagine the life of the hypocrites. Though they are free outside, but their chests are confined and restricted. He continues to say, my imprisonment is halwa. In the sajni, halwa. Halwa means retreat. In a retreat where he devoted himself to Allah, writing about Allah subhanahu wa ta'ala and how to worship him and how to know Allah by his name and his attributes. In his jail in Cairo, he wrote 5 volumes called Al-Fatawa Al-Kubra, or known as Al-Fatawa Al-Masriya. Without having the Quran or any hadith as reference, all from his chest. إِنَّ قَتْلِي شَهَادَةً. Killing me is shahada, which is dying for the cause of Allah. وَإِخْرَاجِي مِنْ بَلَدِي سِيَاحَةً. ليس سياحة لمفهوم الآن. Deporting me from my country is siyaha, and is traveling to explore Allah's creation, carrying with him the cause of Islam and enjoying da'wah for the sake of Allah, even in jail. He strongly defended the names and attributes of Allah and all aspects of aqidah. ليش هذا يهمنا قضية الأسماء والصفات لله؟ تذكرون ماذا قلنا منذ لحظات؟ أنك تدعو إلى أن يعبد الله وحده. طيب ألا تريد أن تعرف الله للناس؟ كيف تريد أن توضح للناس أن الله وحده يستحق العبادة إذا لم تكن تعرف مدلولات ومعاني أسماؤه وصفاته؟ هذا محال، ما تستطيع. لازم تعرف هذا حتى تكون على بينة بمن تريد أن تثبت للقوم الآخرين أنه يستحق العبادة. يستحق العبادة لأن كل أسماؤه وصفاته كمال سبحانه. And this we will talk about it thoroughly إن شاء الله. He strongly defended the names and attributes of Allah and all aspects of aqidah, belief. When he confirmed the attributes of Allah as confirmed in the Quran and Sunnah and without any alterations in their meanings, the innovators from the people of Kalam plotted against him and he was sentenced to jail. That's why he entered the jail. Because he confirmed what Allah confirmed for himself in his book, the Quran, and what the Prophet sallallahu alaihi wasallam confirmed about Allah's names and attributes in his Sunnah without any alterations, without any modifications. فأثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له من أسماء وصفات تليق بجلاله. طيب اسمع السراية الآن بتاعت ابن بطوطة. Have you heard of ابن بطوطة؟ The famous traveler. People enjoy reading his books. Not many but some. We know from a hadith, نحن نعلم من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, we know from a hadith which is authentic, that Allah subhanahu wa ta'ala descends in the latter part of the third part of the night to the إلى السماء الدنيا, to the first heaven. He descends, ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا, لكن نزول يليق بجلاله. كيفية النزول, النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا كيفية النزول, لكن كيفيته يجب أن تليق به بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. كيفيته نحن غير مطالبين بالسؤال عن الكيفية, لكن نعلم أن الحديث صح وحق. So the Prophet صلى الله عليه وسلم told us that Allah descends to the first heaven, to the lower heaven, سماء الدنيا, في الثلث الأخير من الليل. ابن بطوطة said, look, Ibn Taymiyyah spent his life defending the names and attributes of Allah, and there comes somebody who says this. He says, Ibn Battuta in the year 704 to 780 after Hijrah, which corresponds to 1304 to 1378 in the Christian era, he said, Ibn Battuta, I was in Damascus when on a Friday I attended the Friday sermon in which Ibn Taymiyyah was admonishing people while standing on the pulpit of the mosque, and that he said among other things that God comes down from heaven to earth just as I am now coming down the steps of the member or the pulpit. He stepped one step down the member. والعياذ بالله. يقول هذا ابن تيمية في كذبه, يقول هذا ابن بطوطة في كذبه على هذه الحادثة التي سيبين كذبها. يقول انه انا رأيت في يوم جمعة ابن تيمية عليه رحمة الله. لماذا انا اخبركم بهذا؟ I tell you the story because it is written in many books that are in Arabic, in Urdu, and be aware of it. I have seen it. The same story. Not only that, but this person, the Orientalist, Cyril Glessé, in his Encyclopedia of Islam, have mentioned the same story, trying to deform the aqidah of Ibn Taymiyyah. The same story, without any verification. So this man says, I was in Damascus on a Friday and I saw Ibn Taymiyyah on the giving a sermon, خطبة الجمعة. ويقول الحديث الذي ذكرناه, وأنه ينزل سبحانه وتعالى كنزول هذا ونزل ثلاث درجات عن المنبر. طيب سيريل جلسي in his book The Concise Encyclopedia of Islam 1989 edition page 176 mentions Ibn Battuta's story saying that he, Ibn Taymiyyah, is quote, famous for having said in a Friday sermon that God comes down, etc. But look now at the facts. Here are the facts. Number one, We all know that Ibn Taymiyyah spent most of his life believing in the perfect attributes of Allah and that nothing is like unto Allah. Second, Ibn Battuta did not hear anything directly from Ibn Taymiyyah, nor did he meet him. That is because Ibn Battuta arrived in Damascus, he arrived in Damascus on the 19th of the month of Ramadan, which is the 9th month of the Islamic calendar, right? يعني الشهر التاسع. وصل إلى دمشق في الشهر إيش؟ شهر رمضان اللي هو شهر 9. طيب. On the year 700 or in the year 726, recall this, 726 after Hijrah. Ibn Taymiyyah entered the jail in Damascus in early Sha'ban. In early Sha'ban, which is what? The 8th month. هذا دخل قبل رمضان. Ibn Taymiyyah دخل السجن قبل رمضان في 8 شعبان. طيب. هل خرج من السجن ذاك الوقت؟ لا. And remained in it until he died on the 20th of Dhul Qa'dah, which is the 11th month of the year 728 after Hijrah. So, how did Ibn Battuta see and hear from Ibn Taymiyyah? Ibn Battuta's trouble are filled with strange narrations and stories that are not true. For example, he mentioned the glorification of certain graves without denouncing that is not that it is not an Islamic practice. يعني ابن تيمية هذا ابن بطوطة في رحلاته لو ما تقرأها وجد كثير من الأماكن فيها قبور ويشوف يعني يرى أو رأى ناس حول هذه القبور وعظموا هذه القبور ولم إيش ينكر ذلك. بل أنه حين كان في أحد البحار في إحدى البحار ذكر يعني استنجد بأحد ما يسمون بالأولياء. ونحن نعرف أن مشركي العرب حين كانوا في البحار ويمرون بالصعاب كانوا يستنجدوا بمن؟ بالله عز وجل. لكن لما ينزلوا على الشط يشركوا. هذا وهو في قلب البحر ما استنجد إلا بولي. So be aware. ابن تيمية on the other hand يا إخوان ابن تيمية ما أعطى خطب جمعة. ابن تيمية كان يعطي دروس من صدره وهو جالس على كرسي في المسجد الأموي في دمشق يعطي دروس فقط ما كان يعطي خطب جمعة. ابن تيمية did not give Friday sermons, he used to give دروس which are Islamic discussions while sitting on a chair in the Umayyad mosque. So when they led him to his cell, حينما أخذوه إلى زنزانته in Al Qal'a prison, في سجن القلعة في دمشق, and they closed the door, سكروا الباب, he smiled, تبسم, وقرأ قوله عز وجل, فضرب بينهم بسور له باب, باطنه فيه الرحمة, وظاهره من قبله العذاب. So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment. سورة الحديد آية 13. He once said, the truly jailed one is the person who withheld his heart from his Rabb. And he, the confined one is the person who confined himself to his desire. والمأسور من أسره هواه. Ibn Taymiyyah physically defended the Muslims in Ash-Sham in Greater Syria against invasions by the Tatar. He died in the year 728 after Hijrah, which corresponds to 1328, while in jail in Damascus. His great student Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, who was with him in the same cell, Ibn al-Qayyim كان معه في نفس الزنزانة, said, he was reciting the Quran, كان يقرأ القرآن, and when he finished reciting the ayah, ولما انتهى من قراءة الآية التالية, إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صادة الله. Verily the muttaqeen, pious and righteous persons who fear Allah much and love Him much will be in the midst of gardens and rivers, paradise, in a seat of truth, that is paradise, near the omnipotent King, Allah, the All Blessed, the Most High, the owner of majesty and honor. When he finished citing this, Allah took his soul. He had many students. 25 of them were prominent scholars, including two famous ones, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, who lived between 691 up till 751 after Hijrah, and Ibn Kathir, the great scholar of Tafsir. He is one of Ibn Taymiyyah's students. who died in the year 774 after Hijra. Also, he had many students that, amazingly, many of them were from India. Many scholars who studied in Damascus under Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah received knowledge from more than 200 scholars in all disciplines of Islamic study. He excelled in fatawa when he was less than 19 years old. It did not take him too long before he began to write. His writings reached 500 volumes. His funeral took place in Damascus. Ibn Kathir wrote describing his funeral. قال Ibn Kathir في وصف جنازته. People closed their shops and all came except the weak. Those who could not attend resorted to dua, asking Allah's mercy upon him, and an estimated 15,000 women attended his funeral. Others were on the roofs of their buildings, all asking Allah's mercy upon him. All cried. Men attending the funeral were between 60,000 and 100,000. Other estimates reached 200,000. The funeral prayers were conducted at Bani Umayyah's mosque in Damascus. Many saw good dreams about him. May Allah's mercy be upon him. Ibn Taymiyyah was very knowledgeable about the doctrines of other religions. There where we are coming. He was very knowledgeable about the doctrines of other religions and philosophy. He wrote many treatises, rasa'il, about different religions and mystic sects, defending the oneness of Allah, and proving that the true essence of religion revolves around the fact that Allah deserves to be worshipped alone. Because God Allah is one, and He is not contradictory. One of Ibn Taymiyyah's famous writings was in response to Christian claims that the Quran, Islam, and Prophet Muhammad are only limited to the Arab, and that Islam condones and respects the Christian belief about Jesus, about Trinity, etc. هذه هي القصة التي سنأتي إليها لمداولتها إن شاء الله في هذه الدروس. وصل إلى يده رسالة كتبها أحد الأساقفة النصارى. وفي هذه الرسالة يجمع بكلام هذا الأسقف النصراني وهو راعي بطراركية صيدا في جنوب لبنان ذاك الوقت. هذا الرجل قابل علماء نصارى كثير من روميا إلى صقلية إلى كثير من بلاد العالم، وأراد أن يعرف موقف أكابر القوم من دين الإسلام. هذا الأسقف، لأنه كان يواجه كثير من هذه الأسئلة. This bishop who wrote this letter was the bishop of the Church of Sidon, which is in South Lebanon, 25 miles south of Beirut, which is around 40 kilometers. And this one was a scholar who wanted to know the position of his learned Christian about Islam and about Quran, about Muhammad صلى الله عليه وسلم. So he traveled in many places. He met in Sicily, in Rome, in many other places. He met learned scholars of the Christian faith. And he asked them questions, what is their position towards this man called Muhammad, peace be upon him. And he came with the az-zubda, the conclusion, that, as Ibn Taymiyyah said, that this deen, this Islam, is only limited to the Arabs. انتبه أن هذا الإسلام مختص بمن؟ العرب، أهل الجزيرة. ثانيا أن القرآن يدعم أقوال النصارى بأن المسيح هو ما هو عليه بالنسبة إليهم. وثالثا أن مفهوم التوحيد عند المسلمين ليس ببعيد عن مفهوم التثليث عندهم. هذه أمور ناقشها هذا الأسقف، وكتب هذه الرسالة إلى عموم النصارى في ذلك الوقت، وكثير منها يدندن حولها النصارى في أيامنا هذه. فابن تيمية وصلت إليه هذه الرسالة فكتب كتابه المشهور الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. So his response came in a book, And the title was Al-Jawab al-Sahih liman badala deen al-Masih, which the translation of the meaning is the correct response to those who altered the religion of Jesus. The book was first published by Dar al-Kutub al-Masriya. أول ما طبعته دار الكتب المصرية. And recently, however, a group of reviewers, Dr. Ali bin Hassan bin Nasser and Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim al-Askar and Dr. Hamad bin Muhammad al-Hamdan, found and amended 4 manuscripts, 2 of them in Istanbul, dated 861 after Hijrah, which is 1483, and 1094 after Hijrah, which is 1683 in the Christian era, respectively. The third manuscript was found in the library of the University of Leiden in Holland and dated 730 after Hijrah, which corresponds to 1330 in the Christian era. And the fourth manuscript was found in Cairo, dating to 1281 after Hijrah, which is 1864 in the Christian era. After full amendation of all available manuscripts, printed and in manuscript form, the book was published in 6 volumes in Arabic by Dar al-Asima in Riyadh in the Kingdom of Saudi Arabia in the year 1414 after Hijrah. In an attempt to provide us with the issues discussed by Ibn Taymiyyah about his response, about Christianity and other religions that contradict the essence of Tawheed, this will be, inshallah, the topic that I will deal with during these few days with you. I think we should stop here because of the time for the prayer, inshallah, and then we will resume shortly after that, bi-ibnillah.
محاضرة في العصر ومحاضرة بعد المغرب ومحاضرة بعد العشاء. وقد حرصنا على أن نستضيف في هذه الدورة عددا ممن لهم تجارب وممن لهم باع وخبرة في هذا المجال، فوفقنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى استضافة فضيلة الشيخ الدكتور صالح الصالح، وهو رئيس قسم الترجمة في مركز توعية الجاليات القصيم، وهو داعية مارس هذه الدعوة عددا من السنين وفترات طويلة في الخارج وفي الداخل، ولديه الكثير من الخبرات التي يستطيع أن يقدمها لنا ويفيدنا من خلال هذه المحاضرات. ورغبة منا في إكمال وإتمام الفائدة، وحرصا على تنويع المعلومات، فقد وفقنا كذلك بفضل الله تبارك وتعالى في استضافة أو في دعوة أحد الدعاة المبرزين في منطقة الرياض، وهو الشيخ حذيفة عبد الرحيم، وهو داعية أيضا أمريكي، وقد مارس الدعوة كثيرا، وسوف يصل غدا إن شاء الله ربما في المساء، ولعله يباشر المحاضرات مع بداية يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. فكما أسلفنا أن هذه المحاضرات ستكون على ثلاث فترات، وكما هو ملاحظ عندكم في الجداول التي وزعت عليكم قبل قليل، فالمحاضرات ستتركز حول الدعوة إلى الله، وسيقوم المحاضر بإعداد عناصر المحاضرة، ومن ثم يتم تصويرها وتوزيعها عليكم حتى يسهل عليكم مراجعتها والاطلاع عليها، وليكون ذلك أثبت في المعلومة. ثم من المفترض أن يكون في نهاية الدورة اختبار حتى يبين ويكشف مدى التحصيل العلمي الذي حققه الدارس من خلال حضوره في هذه المحاضرات. فسيتم إن شاء الله إعداد امتحان في نهاية هذه الدورة. قضية أخرى أود الإشارة إليها، وهي أن هذه الدورات القصيرة تتطلب جدية وتتطلب حرصا ومواظبة على الحضور، ولهذا من الخطأ أن يفرط أحدنا في الحضور أو بالتأخير، فإنه ربما يضيع عليك فائدة، في حين أن هذه الدورات هي قليلة ونادرة من نوعها، فينبغي أن نغتنم هذه الفرصة. وسيكون النظام في هذه الدورة سيتم التحضير، تحضير الأسماء مع بداية كل محاضرة، مع بداية المحاضرة تحضر الأسماء، وفي حالة يعني إذا تكرر الغياب من البعض أكثر من مرتين أو ثلاث بدون مبرر واضح، فإننا نستبيح عذرا أن نبعد اسمه عن الدورة، لأنه يجب أن نترك المجال لمن يريد أن ينتظم ويواظب في هذه الدورة ويحصل الفائدة المرجوة. وأختم الحديث حتى لا أطيل عليكم، وأترك المجال لفضيلة الشيخ ليطلعنا على ما عنده وعلى منهجه في هذه الدورة. أذكركم جميعا، ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نتذكر قول الله تعالى في آخر سورة يوسف عليه السلام، الآية العظيمة التي هي التي رسمت منهج الدعوة إلى الله، قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والآية خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من ورائه، فالدعوة هي سبيل الأنبياء وهي سبيل أتباع الأنبياء كذلك. والشاهد من هذه الآية هي قوله تعالى على بصيرة وغير خاف عليكم ما ذكره أهل العلم في هذه الآية، وإنما أردت التنويه والإشارة إلى ما ورد في هذه الآية من فوائد، وإلا فإنه من المعلوم أنها لا تخفى عليكم ولا تخفى على أمثالكم، وأنتم قد قدمتم برغبتكم لتلقي هذه العلوم ولممارسة هذه الأنشطة والمجالات. قال العلماء على بصيرة، أي بصيرة بالمدعو إليه، فيجب على الداعية إلى الله أن يكون على علم وعلى بصيرة وأن لا يدعو بجهل، فالجاهل ربما يفسد أكثر مما يصلح، وربما يدعو إلى بدعة، وربما دعا إلى ضلال، فينبغي أن تكون عالما بالأحكام وبالأمور التي تدعو إليها، وكما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ولا يلزم أن تحيط بالعلوم وأن تحيط بجميع الآيات وبجميع الأحاديث وبجميع الكتب وبجميع السنن، هذا غير لازم، وإنما إذا أردت أن تدعو إلى جزئية أو إلى مسألة صغيرة ينبغي أن تكون مطلعا على أقوال العلماء في هذه المسألة حتى لا تزل بك القدم ولا تخطئ السبيل والطريق. ثم البصيرة يجب أن تكون على بصيرة بحال المدعو، ويستدل أهل العلم على هذه الفائدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، قال له إنك تأتي أهل كتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي أهل كتاب، فأخبره أنهم أهل كتاب حتى يستعد لمجادلتهم وحتى يعلم حالهم ويعرف ماذا يقول لهم، فإنك ربما إذا جادلت من لا تعرف حاله ربما غلبك بالحجة حتى وإن كان الحق معك. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل أحدكم يكون ألحن من الآخر حجة فأقضي له بحق أخيه. فالإنسان حتى وإن كان الحق معه ربما لا يستطيع أن يدلل وأن يثبت ويبرهن على الحق، فينهزم أمام الخصم أو أمام المجادل، وحينئذ بالتالي تكون الهزيمة ليست لذاتك، وإنما الهزيمة للحق الذي تحمله، وإنما الهزيمة للدعوة وللحق الذي يحمله هذا الداعي إلى الله. فينبغي أن تكون على علم وعلى بصيرة. ثم البصيرة والفائدة الثالثة والأخيرة التي تستنبط من هذه الآية أن تكون حكيما في الدعوة إلى الله، إن الدعوة هي بحاجة إلى حكمة، والحكمة لا يفهم أنها الضعف، فكثير من الناس يفهمون أن الحكمة هي الضعف واللين دائما، أن الحكمة هي وضع الشيء في موضع كما قال العلماء، فالشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين، ومن الردى أو من الخطأ وضع الندى في موضع السيف، أو كما قال الشاعر خطأ أن الإنسان يكون لينا وحليما في مواضع تنتهك فيها حرمات الله وينبغي أن يكون حازما شديدا، بل يجب أن تكون حكيما وأن تدرك المصالح والمفاسد. وأقتصر على قصة واحدة وكلكم يعرفها ولكن من باب التذكير، وهي قصة الأعرابي الذي دخل على المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال هذا الأعرابي في طائفة من المسجد، فغضب الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا أشد الناس غيرة على الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضبوا غضبا شديدا ونهروه وزجروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنهروه أو لا تجرموه، فقضى الأعرابي بولهم، وبعد أن فرغ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن المساجد لا يجوز أن يحدث الإنسان فيها أو يقضي حاجته فيها. فحتى أنه قيل أن هذا الأعرابي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أو لا ولا تغفر معنا لأحد. وكما نقل عن هذا الأعرابي نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بحلم ورفق وروية، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي نفس الوقت نجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الغضب والشدة يكون حازما. فعندما قيل له أن ابن جميل منع الزكاة قال ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وعنفه لأن الأمر يستدعي الشدة. وعلى كل حال الحديث يطول في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة وأن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يوفق فضيلة الشيخ لإلقاء ليلقي عليكم ما في جعبته من معلومات وأن نستفيد منها بإذنه تعالى. وأترك المجال بعد أن نستعرض أسماء الحضور. يا سمحت يا شيخ حضر. الأخ أسامة نجيب. الأخ محمد السيد عبد العال. الأخ محمد السيد عبد العال. الأخ إبراهيم صالح العديل. علاء الدين أبو لذيذ. الأخ يوسف عبد العزيز الطريفي. الأخ محمد عبد القوي. محمد عبد القوي. هشام محمد عبد الفتاح. مرضي خاتم. أخ أكمل خان. أكمل خان. عبد العزيز الحسين. عبد الحميد عبد الرؤوف محمد. سلامة فهد السلامة. سعود الحمام. أحمد المطوع. فهد عقلة. عبد الرحمن العديد. بدوي صيرحي. كمال بابكر. ضاحي السكيبي. أخ ضاحي السكيبي. عادل صالح البكر. أخ نهار خلق الشمري. محمد خلق. أخ رفيق علي الشريف. رفيق. أخ عايد سيد الحمزاني. أخ عبد اللطيف أبو بكر. أخ فلاح محمد. لماش أو لماش. أخ محمد إبراهيم. إبراهيم. أخ أيمن طه. أخ محمد نصير أو نصير. عبد الله فهد الواكد. محمد إقبال رشيد. سالم زيد طوير. محمود سالم التميمي. محمد حسن عثمان. مصطفى علي. مصطفى علي. مسعود أبو الخلف. مسعود. محمد يوسف أبو العلاء. فهد قادم القاضي الشمري. حمدي توفيق حسين بكر أحمد سلامة سهيل أيوب حسام الدين هاشمي محمد عالم حسان محمد محمد مجدي محمد عبد الله النامي محمود محمد عطية محمد يمنو أحمد زافرة عبد الكريم إبراهيم علي حسان الجميل ناصر حسان الجميل طيب جزاكم الله خير. نترك الفرصة الآن ل
أحمد طلع اسمه
عبد الرحمن مرزا في أحد أخوان ما سمعنا
الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. All praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness. And we seek refuge in Allah alone. He is Most High. We seek refuge in Him from the evils of our own selves and from our own wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none can misguide. And whomsoever Allah misguides, none can guide him. I bear witness that there is no true God worthy of being worshipped except Allah. He has no partner or associate. I further bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger. May Allah the Exalted bestow his peace and blessings on the final Prophet Muhammad, upon his good and pure family, and upon all of his noble companions. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. The translation of the meaning, O you who believe, fear Allah. And how to fear Allah?
by doing all that He ordered us to do, and on abstaining from everything that He commanded us not to do. Fear Him as He should be feared, and die not except on Islam, on submission to Him. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. The translation of the meaning: O mankind, be beautiful to your Rabb. And listen carefully, please. I will use the word Rabb, which is the proper translation of the meaning, as it should be, Rabb, not Lord. Because Lord is the one which is used by Christians to donate or denote Jesus alayhi salam, Isa alayhi salam. So be careful. Try always to use the word Rabb and understand its meaning when you deliver any talk or you deal with someone. What does the word Rabb mean? Rabb, Allah first is the Rabb. He is the one who gave all things the power to grow and to move and to change, to whom belongs creation and commandment. He is the master who has no equal in His sovereignty, predominance and highness, the one who provides and sustains all that exists. This is the meaning of Ar-Rabb. O mankind, be dutiful to your Rabb Allah, who created you from a single soul, and from it created its mate, and from them both scattered many men and women, and fear Allah, through whom you demand your mutual right, and not to cut the relations of the womb, the kinship. Surely Allah is ever a watcher over you. This is in Surah An-Nisa, chapter 4, ayah 1, verse 1. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. The translation of the meaning: O you who believe, keep your duty to Allah and speak always the truth. He will direct you to do good deeds and will forgive you your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he verily has got a great success. Surah Al-Ahzab, the Quran, Surah 33, Ayah 70 and 71. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. It proceeds then that the most truthful speech is that of Allah's book, the Quran, and that the best of guidance is that of Muhammad صلى الله عليه وسلم, and the worst of evils are innovations, not cars, not computers. Innovations are the foreign teachings that are not part of Islam. And the worst of evils are innovations foreign to the true teachings of Islam. And every innovation in religion is a bid'ah. And every bid'ah is a dalala, misguidance, deviation. And that dalala is in hell. I had in mind certain things to say according to the discussions that we hope, inshallah, to complete during these few days with you. But listening to my brother Ahmed in his introduction, I wrote a note here which hopefully will help me, if not today, maybe tomorrow or the day after, inshallah. And the question I put to myself is to ask you this: what are the main points that you feel you need to have in order to call someone to Islam? Is there a feeling within you that you lack certain things?
Is there a hesitation that you find within yourself? يعني هل يكون عندك تردد أحيانا حين تريد أن تدعو إنسان إلى الإسلام؟ تخوف، توقع أنه يسألك سؤال تعجز عنه. كل هذه الأمور, all these things, a question that he may raise that will put you out of balance. So I throw this question upon you and let us hear some answers from you, and we'll try to have a mutual discussion here before I go ahead with what I have planned. So anybody wants to tell something that he feels, whether it's hesitation, whether it's a lack of knowledge, etc. How do I proceed? What is the best way, etc. I mean, please get these things out. If anybody wants to start, he may inshallah raise his hand and try to say whatever he feels. Faddal ya akhul. Bahra. Tayyib. Faddal. The way. The best way. Tayyib. غير هذا اخ ابو سعود. تفضل. تردد. Proper. Yeah, you try to find. نعم. طيب. أخوان شيخ. His background. No.
But sometimes we know enough about Christians.
No. But other. No. طيب. أخونا في اللغة. أيوة بلانجوج بارير يعني في حاجز اللغة. طيب. طيب. جزاك الله خير لانجوج بارير. طيب. أيضا.
Most of what we say we discuss from the point of view of that person and trying to make it come to the ground. But isn't that, isn't it true that Muhammad is
صلى الله عليه وسلم
is not laid a ground for Islam from that point of attack, is not attack that issue from that point. He merely says, you guys is one, and you should obey. Isn't that, you know, that the way that we should unify the force?
Tawheed. Sayyid, that's a tayyib. Akhuna, al-yameen. أي ماذا يعني ما يثيرونه حول الإسلام الآن يعني؟ طيب يعني الشبهات فقط. أحسن. طيب doubts about Islam. Try to confuse people. نعم. Good behavior. طيب. طيب. أخونا. Fear. The atmosphere. نعم. Like Abu Saud. نعم. Like the proper timing when it is appropriate now, not appropriate. Is that what you mean? نعم. When it is suitable, when it is fitting, right? طيب. غير هذا. العلم. العلم واللي هو يعني يولد الثقة بالنفس أو عدم الثقة بالنفس. يعني knowledge. Do I have knowledge or not? If I want to say something, then it must be based on knowledge, or else I am going to say upon Allah things which Allah did not say, and I am going to be under warning, severe warning from Allah. Shameful. This is called self-defeat. Self-defeat. Inhizam nafsi. Inferiority complex. Izdiwajiyat inferiority. SubhanAllah. غير هذا. Anything else? طيب ان شاء الله اتفضل. مير الله كف مرج. طيب نعم لا الحمد لله خلاص ننهي ان شاء الله هنا لان هذه هي لب التي تجمع كل الامور التي تكلمتم حولها. We end here because this is the point where everything converges to. That is the issue of knowledge. Knowledge how to, knowledge of what I'm going to give this person, having some knowledge about his background, general knowledge perhaps, not to, you know, be a scholar about his religion, you know, that's left for some people who want to specialize. But we are talking about the general da'wah. The general da'wah. So that everybody will be able, inshallah, to give it. طيب. لذلك الآن نعرف, that's why we now know the emphasis which Allah subhanahu wa ta'ala has given in the Quran when he addressed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with the ayah, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. And know that there is no true God worthy of being worshipped except Allah, and seek forgiveness for your own sin. This is the issue. فَعْلَمْ يَا مُحَمَّدْ. No. Know what? That there is no true God worthy of being worshipped. This means, this is the essence of the da'wah. So we're trying to focus the situation here. What is the essence of the da'wah? And what is the purpose of calling people to? Is to verify to them, number one, that there is no true God worthy of being worshipped except Allah. This is the issue between us and mankind who are not believers in Allah. Whether they are Buddhas, Hindus, Christians, Jews, etc. This is the fulcrum, this is the point, this is the start, and this is the end. All the other issues revolve around this. So this means that the da'iyah to Allah should run, should not run around the bushes. يعني ما يدور حول الغابة يعني من يمين وشمال إلى آخره. Address the issue which the Prophet صلى الله عليه وسلم put it as a title in his call to the kings and to the Kisras of the Persians and to the non-Muslims and to the Najashi and to others at his time. This is the issue that there is no true God who deserves to be worshipped except Allah. Now, whether it will be during the means for that may vary depending on the situation itself. If you don't have the proper time this day, maybe try to find, create the atmosphere, quote unquote, whereby you may hint towards the discussion with this person. يعني حاول أنك تجد الجو الملائم وتجد أن هذه الساعة مناسبة أكثر, هذه أفضل إلى آخره. This is better timing, this is not a better timing. These are what is called means. But what we are always, what we are going to concentrate on is the issue itself, and that is the issue of knowledge. العلم. طيب لماذا العلم؟ لأن هذا العلم هو سبيل الأنبياء. This is the way of the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala had chosen from mankind those respected and honorable people and sent them delegates to his creation since Adam عليه السلام and then to mankind by the final prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, calling their respective nations and the past to the same message. And their message was laid on two foundations. Number one, العلم, والثاني العدل. Knowledge and justice. This is the way of the Prophet. As Shaykh al-Islam Ahmad bin Ibn Taymiyyah had verified this in during his extensive studies of the life of the Prophets and their da'wah. Two important issues, knowledge and justice. I have now, I want to tell you now the main scope of my discussions that are going to be held in these talks inshallah. I mentioned the name Ahmad ibn Taymiyyah, and I said Shaykh al-Islam. Some people may have not heard of the name, some people may have heard of the name. Many in the Muslim world have heard about Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and about his works that are mostly in Arabic, and some are translated to Urdu, I believe. But still, the majority of his books are not translated into many languages. But the beginning of the translation, or this translation, is beginning to manifest itself nowadays. His discussions of da'wah are so important to our discussions now because of his extensive knowledge. They are extremely important, as I said, because of his extensive and comprehensive understanding of, number one, Islam. If I don't know Islam, then what I am going to give? فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ. The person who doesn't know about his faith, about Islam, is not going to be able to give anything to anyone. So that's the knowledge in Islam which the brothers have concentrated during their answering. Now, he extracted his evidences not from sheer logic. No, because as my brother before me, when he spoke, he told you that if you concentrate on the issue through sheer logic and reasoning, my reasoning could be stronger than yours, and yours could be stronger than mine. Therefore, the ayah which I am trying to give to you, according to the way of my reasoning, may be defeated by your own reasoning. You see? So I'll put the Quran under the test of your reasoning and my reasoning. Okay, this doesn't mean excluding reasoning. Don't forget, don't for any misunderstanding. But it has its way, as you will understand, inshallah, during the course of these discussions. He laid his, or he extracted his understanding of Islam from the two main sources, the Quran and the Sunnah, which is the way, practice, recommendation, behavior, and all the practices of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that were inspired by Allah subhanahu wa ta'ala and related to Islam. This is the meaning of Sunnah. But Quran and Sunnah, everybody says Quran and Sunnah, everybody says Quran and Sunnah every day. Quran and Sunnah according, and this is the criteria, according to Sabeel al-Mu'mineen. Do you imagine in your life, don't you imagine in your life that Allah, you love Allah to be pleased with you? Every one of us wants Allah to be pleased with him. We know when we read the Quran that already there are people whom Allah was pleased with and they were pleased with him. And who are they? Who are they? من هم؟ من هم الذين نقرأ عنهم في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى تخيل هذه أنت أن الله سبحانه وتعالى رضي عن بشر وأعلن رضاؤه عنهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة. من هم؟ المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم صحابته والذين اتبعوهم بإحسان. And those who follow their path. Why? Because they were the ones who accommodated the understanding and the practice of this deen more than anyone else after the Prophet صلى الله عليه وسلم. So they are the criteria, they are the criteria which means that they are the reference in understanding the Quran and Sunnah. They are our reference. So he extracted his evidences from the Quran and Sunnah as understood by the all are called as-salaf as-salih, the righteous predecessors. Min salafina as-salih. Anyone who follows their path is considered to be from the salaf, although he is living now, meaning that he followed the understanding of this deen in accordance with the teaching of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah, the renowned scholar of Islam, was born in the year 661 after Hijrah, which corresponds to, if you want to write those down, this information, please write it down, don't hesitate. He was born in the year 661 after the Hijrah, after the migration of the Prophet ﷺ from Mecca to Medina, which represents the Islamic calendar, which corresponds to the year 1263 in the Christian era. Have you seen when you read some books and they relate dates to the Christian era, they write
1995 AD, A, dot D. Have you seen that? Please don't use it, and this is why.